أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. واللعنة الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. قال قدس سره: وفيه ما عرفت أولا أو ما عرفت سابقا لزوم العمل بالشرط في ضمن العقود الجائزة ما دامت باقية ولم تفسخ. يشلون بيصدق عليه أنه شرط تابع أو التزام تابع، والالتزام التابع يصدق عليه الشرط بلا أي إشكال في قلبه. وإن كان له أن يفسخ فساعتها حينئذ يتبدل وينقلب الشرط من التزام تابع إلى التزام ابتدائي، فبصير أشبه بالوعد منه بالشرط في البين، فلا تشمل حينئذ عمومات المؤمنون عند شروطهم كما تقدم. وإن كان له أن يفسخ حتى يسقط وجوب العمل به. وثاهدة أورا ثانيا: لا نسلم أن تخلفه لا يؤثر في التسلط على الفسخ. إذا الفسخ بعد يمكن في عندنا شوية من فوق مش بس ريني هنا. إذ الفسخ الذي يأتي من قبل كون العقد جائزان إنما يكون بالنسبة للاستمرار. هذا اللي بده يميز فيه بين الجواز الآتي من ناحية أن المضارب من العقود الجائزة يعني الجواز الحكمي، والجواز الآتي من ناحية تخلف الشرط اللي هو جواز حقي في البيع. الجواز الأول يثبت من خلاله يعني لو بده يمارس الفسخ من حينه، أما الجواز الثاني هو جواز الحق الآتي من ناحية تخلف الشرط في البين يكون الفسخ من رأس في البين. طيب وشو الفرق الفسخ من حينه والفسخ من رأس؟ الفرق يثبت حينئذ أنه لو كان هنالك ربح فلو مارس الفسخ الذي هو حكم في البين هو من أثار المضاربة، كان هنالك ربح ثم صار الفسخ، الربح بده يقتسم بينهما بين المالك والعامل، لأن الفسخ من حينه وأتى الفسخ بعد ظهور الربح، مجرد ظهور الربح الربح هو بينهما، بعدين إجاء الفسخ فيكون حينئذ الربح وزع بينهما. أما على التقدير الآخر وهو على تقدير تخلف الشرط رح يكون الفسخ من رأس، فالربح بتمامه رح يكون للمالك. العامل في صور ظهور الربح وكانت المضاربة مثلا منفسخة في البين يثبت له أجرة المثل بالغ ما بلغت أجرة المثل، حتى لو كانت أزيد من الأجر، حتى لو كانت أزيد من حصة المجعولة له ومن حصة العامل التي تكون ثابتة له ببركة المضاربة في البين. واضح. قال: إنما يكون بالنسبة إلى الاستمرار. إذ الفسخ الذي يأتي من قبل كون العقد جائزا اللي هو من أثر من أثار المضاربة بوصفه من العقود الجائزة اللي هو الجواز الحكمي كما أشرنا اللي يكون غير قابل للإسقاط، إنما يكون بالنسبة للاستمرار في البيع يعني الحصة البقائية. فلو كان هنالك ربح وبعدين حصل الفسخ رح يكون الفسخ في طول ظهور الربح، بيكون الربح مقتسم بين المالك والعامل، بخلاف الفسخ الآتي من تخلف الشرط اللي هو حينئذ جواز حقي والقابل للإسقاط في البين، فإنه يوجب فسخ المعاملة من الأصل من رأس في البين. فإذا فرضنا بالتعليقات هون مثلا والتعليقات لح منجي نقرأ عليه بسرعة، بس خلينا نكفي عبارة المات. فإذا فرضنا أن الفسخ بعد حصول الربح، فإن ليش بعد حصول الربح؟ إذا ما فيش ربح لا إله لا أجرة مثل ولا أي شيء، وإنما الكلام إذا حصل الفسخ بعد حصول الربح. فإن كان من القسم الأول بنكتة أن المضارب العقود الجائزة يعني أعمل الفسخ بوصفه أثر بوصف الجواز أثر من أثار المضاربة اللي هو الجواز الحكمي في البيع، واللي لح يكون الفسخ من حينه لا أنه يكون الفسخ من رأس في البين، فحينئذ الربح لح يقتسم بين المالك والعام. قال: فإن كان القسم الأول اقتضى حصوله من حينه اقتضى هذا الفسخ حصول فسخ المضاربة حينئذ من حين الفسخ مش من رأس في البيع. فالعامل يستحق ذلك الربح بمقدار حصته، يعني يستحق حصته من ذلك الربح في البيع. وإن كان القسم الثاني اللي هو بمقدار تخلف الوصف، تخلف الشرط اللي هو بيكون فسخ من رأس، وإن كان القسم الثاني يكون تمام الربح للمالك. طيب العامل شو بيطلع له؟ قال ويستحق العامل أجرة المثل لعمله. قال وهي أجرة المثل قد تكون أزيد من الربح، يعني من حصته من الربح، وقد تكون بمقدارها، وقد تكون شو أنقص، فتثبت له على كل حال. نعلق السيد الخوي كما قلت لكم، يقول إذا كان تخلف الشرط من قبل العامل فهو، وإن كان يستحق أجرة المثل، إلا أنه لابد أن يكون أزيد من الربح، وإلا فلا يستحق الزائد. ليش؟ لأنه بيكون أقدم على التبرع والمجاني، أن يبدي يضمن أجرة عملي ومنفعة عملي بمقدار حصته من الربح، والأزيد أنا ما بدي شيء، هيك هو يكون أقدم على التبرع والمجانية، وإلا فلا يستحق الزائد. وإذا قلنا بأنه مورد الإشكال نقدا وحلا في البعين، والصحيح أنه لا بيطلع له أجرة المثل كائن ما كانت في البعين على كل حال. وقد تكون أقل أجرة المثل أقل من حصته من الناتج في البعين، فيتفاوت الحال بالفسخ وعدمه إذا كان لأجل تخلف الشرط أو باعتبار أن المضاربة من عقود الجائزة، يعني أثر من أثار المضاربة وحكم من أحكام المضاربة في البعين. هلا في هل كم تعليق امرأنا عليهم ما بس بسرعة لحتى لا يبقى في الذمة شيء في البعين. للتعليق اللي شو اسمه اللي أو اللي قال ما إذا لم يكن فاء بالشرط لازم يكون وجوده كعدمي، فكأنه لم يشترط في البعين. معلق السيد القلبيجاني أي لم يلحظ في مقابله، في مقابل العمل الثابت بإملاء الشرط بمقتضى بموجب الشرط، لم في مقابل شيء، فما أورد عليه المتن خلاف الفرض. ولعل مقصود الشيخ قدس سره صحة الشرط لعدم كونه خلاف مقتضى العقد كما اختاره قدس سره في المتن، فيكفي العلم بمجموع المتقابلين في العقد الصحيح. متقابلين اللي هو العمل الاسترباح اللي بده يصب العامل في مال المالك، وحصته من الناتج اللي هي بنسب، يعني نسب حصته من الناتج في البعين، بمجموع المتقابلين في العقد الصحيح. ولا يضر الجهل بما قابل كل من الأبعاد ولو انجر إلى فسخ البعض، يعني حتى لو أدى ذلك إلى فسخ البعض. تعليق للميزة قدس سره قال بعد أن كان مرجع هذا الوجه الأخير إلى المنع عن كون الشرط في ضمن العقود الجائزة بمنزلة الضميمة لأحد العوضين. ليش؟ لأنه لم يكن جزء حينئذ من، يعني لم يكن جزء من المعوض حتى يستحق بعض حينئذ العوض في البين اللي هو عبارة عن الناتج، وكان وجوده كعدمه وكأنه لم يشترط، فلا يقع من العوض الآخر اللي هو حصة من الناتج شيء بإزاء العمل اللي أمناه الشرط اللي هو خياطة الثوب أو قراءة القرآن، على كل من تقديري صحته أو فساده في البعين. وإن كان كذلك فمن أين يفرض إيجاب فساده جهالة حينئذ العوض في البعين؟ وهل هو إلا من فرض إيجاب الشيء لما يلازم نقيده؟ يعني بعبارة أخرى اللي أشرنا له في كلام السيد الحكيم، الجمع بين مبنى بطلان الشرط وبطلان العقد، الجمع بينهما جمع بين المتنافيين. ليش؟ لأنه بطلان الشرط مبني على أن العمل اللي أملاه الشرط لا يقابل بجزء من الناتج في البيع، وبطلان العقد على أنه لا يقابل بجزء من الناتج، ولم يعلم المقدار اللي نقص منه حتى يعلم المقدار المتبقي اللي بيستحقه حينئذ العامل في البيع. السيد الأصفهاني سيد بن الحسن قدس سره يقول الظاهر أن الشيخ لا يسأل الشيخ الطوسي قدس في المبسوط لا يسلم إيجاب الجهالة في الاحتمال المتقدم، يعني إيجاب ذلك لجهالة في حصة العامل الموجبة للغرر وبالتالي بطلان المضاربة رغم أن المضاربة من عقود المخاطرة في الوحدة، بل محصل كلامه من أوله إلى آخره عن الشيخ في المبسوط لذكر فيه حينئذ وجهين، وقول وجه الثاني وجعله مثلا صاحب المسالك بل المات جعله قولين في البيت من أول إلى آخر، أنه قال بفساد الشرط على أي حال، ثم تكلم في فساد المشروط اللي هو عقد القراض اللي هو عقد المضاربة في البيت هو عقد القراض، فحكم أولا بفساده. ليش؟ معلنا بأنه مع فساد الشرط أنه إذا فسد الشرط يقع جهالة في قصة العاقل، وثانيا احتمل قويا صحته صحة العقد معللا بأنه مع فساد الشرط يقع جهالة في قصة وثانيا احتمل قويا صحته معللا بأن فساد الشرط ليس معناه إلا إلغاء الشرط وعدم لزوم الوفاء به، وجوده وعدمه سيئا ولا تتفاوت حصة العامل بإلغائه. ليش؟ لأنه لا يقابل بحصة من الناتج بل تمام الناتج بإزاء العمل الاستربحي لأمنته المضاربة لأملاه حينئذ القراض. نعم بالنسبة للشرط يكون بمثابة الحيثية التعليلية لأنه نرفع حينئذ حصة العامل من الثلث إلى النصف من الربع إلى مثلا النصف وكذا، فالقراض صحيح والشرط والبضاعة جائز غير لازم وفائي به، فهو في الحقيقة بيان لمدرك القول بعدم ريان فساد الشرط إلى فساد المشروط في المقام، مع أنه عبارة الماتن كما أفاد الشيخ قدس روحه في المبسوط كما أفاد الماتن لا بالكلام الثاني صحح الشرط إلا أنه لا يجب الوفاء به. ليش؟ لأنه فرع عن أصل ذلك الأصل أساسا لا يجب الوفاء به اللي هي القراض من العقود الجائزة وليس عقدا لازم في البين. هذا تمام ما يرتبط بالنسبة للمسألة قداش 33 ومثل ما شفتوا خلصني المسألة 34 حتى لا تصابوا بحين إذن أيضا نفس من المسائل الطوال في البين بس مداركها أتت بها. وحاصل هذه المسألة 34 وهي أنه العامل متى يملك حصته من الناتج في البيع، هل بمجرد ظهور الربح أو لا، لابد من عملية الإنضاض نض العروض في البيع تحويله من سلعة إلى نقد، أو أنه لا حين القسمة في البين أو لا بعد الفسخ. وجوه بل أقوال. هلأ عند العام موجود هي عندنا جملة أقوال، عند الإمامية الأقرب هو القول بأنه لا بمجرد ظهور الربح، والدليل على ذلك هي صحيحة محمد بن قيس اللي اشترى أعطاه 1000 درهم وقال له روحه رحت بضع فيها يعني ضارب فيها وقارد فيها، اشترى أباه وهو لا يعلم، ثم بعدين عارف انه اشترى أباه هو ما اشترط عليه ما قال له لا تشتري مثلا زكابي لا اطلق روح قارد وضارب فيها وتاجر فيها، فراح اشترى أباه وهو لا يعلم اشترى ب1000 درهم انه بيبيعه بشي 1500 درهم يا اخي 1200 درهم، تبين له طلع بي النسب وهو طلع النسب طلع فبان أنه ابن أبيه في البيع، قال له الإمام عليه السلام أنه يقوى قديش سعر إذا 1000 درهم بيطلع لمين للمالكي في البيع. ليش؟ لأنه عطى 1000 واشترى بشوة بهالألف وهلأ قيمت قديش 1000 ما في زيدي ولو متليكا واحدا فيه ولو دانق واحد، إذا كان 1000 درهم 1000 درهم هلأ قوم قبل ما ينبيع ويتحول من سلعة إلى نقد في البيع قبل ما يصير في فسخ للمضاربة، قبل ما يصير حينئذ في قسمه بالنسبة للربح فيه، قبل أي شيء، بمجرد قوم وفي حد بيشتريه هلا بألف ودرهم، ألف ودانق، ألف وقداش دانق حينئذ في الربح، ساعتها صار ملك هذا العامل حينئذ أحد العمودين ولو بنسبة حينئذ، لأنه إذا درهم للربح نص بنص، إله نص درهم من ألف ودرهم في ألبان، إله قداش نص درهم من ألف ودرهم بهالملكية، بشكل تلقائي حينئذ ينعطق ذلك العرض ويكون العامل جهالة عن جهالة في ألبان قد أضر بالمال. ساعتها شو بيعني؟ انعطق العبد اللي هو ابن العامل، يسعى العامل للمالك ساعتها بالألف درهم، بيروح بيشتغل وبيطلع مصاري وبيعطيه. هلا بعدين بي وقت تحرر بيساعده كمان ولا كذا، بمجرد ما ملك من أبيه من أحد العمودين ولو بنسبة نصف درهم على ألف ودرهم في ألبين، من هيك بدنا نفرضها، وخي مش نصف درهم، يمكن ثلث درهم، يمكن ربع درهم، يمكن خمس درهم من ألف ودرهم في ألبين، انعطق، لأنه إذا ملك لأحد العمودين فينعطق تلقائيا شاء أم أبى في ألبين، وبالتالي يكون قد أضر. التفت، أضر على المالك مش بألف ونص درهم أو ألف وثلثين درهم أو ألف وثلاث ربع، لا، بس بمقدار ألف درهم، لأنه النصف درهم هذيك إذا كسب فوت عليه، مو أنه مال بجيبه وأتلفه عليه حينئذ من خلال هذا الشراء، الشراء الغير متعمد والغير معلوم أنه كان هو أبا فيه البيت. إذا كان ألف درهم بيطلع للمالك ولا شيء، إذا ألف وأي شيء زائد هيدا اللي، وهذا معنيته أنه العامل ابتداء، وهذا اللي كنا نقوله مرارا وتكرارا، أن المضاربة هي اللي وزعت الربح بين المالك والعامل، مش بكرم أخلاق من المالك تدخل حصة العامل في ملك المال لك في البين ثم تخرج من جيبه إلى كيس العامل، لا، ابتداء بعرض واحد في البين الربح يكون مقتصم بينهما. وأيمتى يكون الربح مقتصم؟ بمجرد ظهوره في البين، يكون بين المالك والعامل. ملك المالك من هيدا العبد ألف ونصف درهم، والعامل ملك منه قداش؟ نصف درهم في البين، انعطق عليه وسعى العامل للمالك بما أضره، بما ألحق عليه من ضرر، مش بما فوت عليه من ربح اللي هو نصف درهم، لا، بما ألحق عليه من ضرر اللي هو الألف درهم في البين، هو بعطيه يعني مثل داين بزمته بده يوفره يوم في البين، هذا هو الصحيح. فالمعيار بظهور الربح، بمجرد ظهور الربح واضح، حتى قبل ما تنبيع، حتى قبل أن تحول من عروض ومن سلعة إلى حينئذ نقد في البيع، قبل أن يكون هنالك قسم أنه تنبيع بها، لا، فعلا يوجد من يشتريها بألف ودرهم لهذه السلعة، المقدار يكفي في حينئذ في أنه يدخل في جيب العامل بمقدار حصته من الناتج بعرض ما يدخل في جيب المالك في البيع. المالك له رأس المال حصته من الناتج له نصف درهم، والعامل له حصته اللي هو نصف درهم في البيت، صار مالك من أبيه بمقدار نصف درهم من ألف ودرهم واحد في البيت، فينعطق عليه تلقائيا في البيت شاء أم أبى. هذا حاصل الذي ينبغي، لا بد نروح نبيع العابد ونقيم، لا بد عملية حينئذ انضاض، لا بد عملية قسمة حتى لو ما في فسخ للمضاربة، ولا بد عملية فسخ ولا شيء، بمجرد ظهور الربح في المقام وخالف في ذلك جملة من الأعلام، وعلى رأسهم كما مر معنا في بحث الخمس اللي هو من صاحب الجواهر قدس سره، ليش؟ لأنه تذكر مر معنا بأرباح المكاسب بأنه بالنسبة لارتفاع القيمة السوقية بيصدق عليه أنه ربح إذا كان أعد ذلك المتاع للاتجار. إذا كان أعده للاتجار فبمحض ارتفاع، يعني مثلا عنده سيارة اشتراها بألف درهم، الآن فعلا صارت 1100 درهم في البيت، فعلا صارت الأد، ويوجد من يشتري، مش مجرد سعر مع عدم وجود من يشتري بهذا القيمة المرتفعة في البيت. هم بيكون دخل في جيبه قديش 100 درهم بلا إشكال، فبده يخمس أو ال100 درهم في البعين. وهيدا ناقش فيه صاحب الجواب في محل، لأنه ارتفاع القيمة السوقية هذا مجرد أمر وهمي ليس له ما بإزاء بالواقع. وقت نحكي عن خمس وأرباح ومدشو وكاس وكذا بيكون فيه عندنا شيء حين إذا موجود بالفعل، وأما محض الأمر الوهمي التقديري التخميني حين إذا لا بيقدم ولا بيأخر. هذا كان نقاشه حين إذا في محل. هناك نوخشة بين نقاشات، وهنا أيضا نفس الكلام الذي ذكره هناك، مجرد ارتفاع القيمة السوقية للسلعة التي اشتراها العامل التي تسوى مثلا 1000 درهم، اشتراها بألف درهم، ارتفعت قيمة السوقية صارت 1000 ولو درهم واحد في البيت، لا يكون لا يصدق هناك أساسا لا يصدق الربح. مش أنه يصدق الربح بس لا يقتسم ولا يملكه إلا بعد عملية الإنضاض أو بعد عملية القسمة أو بعد عملية الفسخ في البين، لا أساسا لا يصدق الربح بمجرد ذلك. هذا ارتفاع القيمة السوقية أمر وهمي وأمر خيالي في البين وليس أمر واقعي نفس أمري، حتى حين إذا تتم يصدق أنه في ربح فعلا، وإذا الربح دخل في كيس العامل في البين. هذا اللي هو بده ينقش في صاحب الجواهر. رغم وجود هذه الصحيحة ورغم ما عليه الأشهر في البين، صاحب المنطقة الجمان يعني فخر المحققين قدس سره ذكر 5 أقوال في هذه المسألة، غير القول بأنه يملك بمجرد ظهور ربح، يملك العام الحصن الناتج مجرد ظهور الربح. قال لا، في عنا 5 أقوال في هذه المسألة، واستعرض هذه الأقوال 5. قال قدس السر، المسألة مفروض موجودة عندكم لأنه مبارح وصلتكم على أنه أنتم بدكم شو اسمه بدكم كل شيء يكون يكون جاهز لا أدق. فموجود المسألة عندكم مفروض فيكم تحطوا على، بس حطوها على الدم والضمير، حطوها على المسألة، مش يروح واحد يفطلوا يعني رايح علي بالله مش صاير له يحكي مع خطيبته أو مع معلم لزم معها شو الأخيره، لأنه في موانع بالبيت. هلأ يخذ راحته هون، هلأ لا تفلوا منها، خذوا راحتكم، خلينا احنا بالدرس هالنص يعتزمين نستفيد من وقت. قال قدس سره، المسألة 34، يملك العامل حصته من الربح مجرد ظهوره. هلا رح يجي الشيخ عبد الكريم الحاري لا يخلو عن اشكال الواحد عن التصرف العصر قبل تمام المضاربة والقسمة الا برضا المالك، يعني كأنه عنده بده تدخل حصة العامل في كيس المالك، ومن ثم كرم أخلي من المالك تخرج إلى جيب العامل. على كل حال رح يجوا هذي كلهم أدل، من غير توقف على الإنضاض أو القسمة. والفرق بين الإنضاض والقسمة واضح، الإنضاض هو تحويل العروض إلى شو؟ إلى نقد في البيع، واضح. أو القسمة اللي عملت أنه يجوا قصة وانت هالقد حصتك وانت هالقد. الإنضاض هو لا، مجرد تحويله تحويل العروض إلى نقد فيه، يعني وقت عملية البيع والأخيره. والقسمة واضح. الفاسخ بعد أوضح، لا نقلا ولا كشفا من رأس، لا نقل من الآن ولا كشفا من رأس على المشهوري. يحصل حينئذ يملك العامل حصته من الربح بمجرد ظهور الربح في البيع، من غير توقف على الإنضاض أو القسمة، وضيفه إذا بتكون أو الفسخ، فسخ المضارب يعني مثلا في البيع. كل ذلك غير مشترط، لا نقلا من الآن ولا كشفا من رأس على المشهور، بل الظاهر الإجماع عليه المشهور، بل في دعوة الإجماع عليه. لأنه مقتضى اشتراط كون الربح بينهما، والربح يحصل بمجرد ظهوره، بمجرد ارتفاع القيمة السوقية. واضح؟ هيدي اللي عبر عنه صاحب الجواهر بأنه محض أمر واهمي، وما في عندنا ربح حقيقي، إنما هذا أمر واهمي فيها، لأنه مقتضى اشتراط كون الربح بينهما. هذا أولا. ثانيا، ولأنه مملوك، ولأن الربح، الربح مش كل الربح، خلينا نحكي بحصة من العام، ولأنه للربح بما في حصة العام المملوك، يعني ليس من المشاعات وإنما مملوك، ليس من المشاعات وهو مملوك، وليس للمالك، مالك له قداش النص، هذا النص لمين؟ ليس من المشتركات العامة، ولا مملوك للمالك، لمين بيكون؟ للعامي في الربح، وليس للمالك فيكون للعام. والصحيح هي صحيحة محمد قيس، رجل دفع إلى رجل 1000 درهمين مضاربة، فاشترى أباه وهو لا يعلم، قال يقوم، فإن زاد درهما واحدا انعتق واستسعى في مال الرجل. هلأ هو ما قالش 1000 درهم، قال في مال الرجل بيطلع 1500 درهم، إذ لو لم يكن من العامل مالكا لحصته اللي هو النص درهم، بمجرد ارتفاع القيمة السوقية، بمجرد ظهور الربح اللي هو ارتفاع القيمة السوقية قبل الإنضاض وقبل القسمة وقبل الفسخ، هودي حطوه من عندكم، لم ينعتق أبوه في البيع. ليش؟ لا يصدق أنه ملك أحد العمودين ولو بنسبة 0.5 درهم على 1000 درهم في البيع. نعم، عن الفخر عن والده العليمي في المسألة 4 أقوال، ولكن لم يذكر القائل، ولعلها من العامة. أحدها ما ذكر، أحد الأقوال ما ذكر، اللي هو أنه يملك حصته بمجرد ظهور ربح، وظهور ربح التفتوا، ظهور ربح هيدي بتكون أنتوا تضيفوها بارتفاع القيمة السوقية. صاحب الجواهر لا، ارتفاع القيمة السوقية ما بكفي، لابد لها من انضاض مثلا في قلبه. الثاني انه يملك بالانضاض. ليش؟ لانه قبله، قبل الانضاض ليس موجودا خارجيا، انه مجرد امر واهمي في قلبه. يعني وحده اجت على البيت وهي تطلع فيها اليوم وانبسط او عطاها غمزه، وشو هيدا؟ لا بيطعمي ولا بيقدم ولا بياخر، رح يطلبك، رح يتزوجك ولا لا. واضح المعيار والميزان ليس بارتفاع القيمة السوقية، بل بترجمة هذا ارتفاع القيمة السوقية إلى مال خارجي، ولا يترجم إلى مال خارجي إلا بعملية الإنضاضي. التفت صاحب الجواهر مسلم أنه بحصول الربح، وليس الربح مجرد أمر واهم. ليش؟ لأنه في عندك أنت مثلا بالنسبة للشجرة أثمرة، هذا ربح واضح. بالنسبة مثلا للدواب مثلا خلفت الدابة في البين، هذا ناتج واضح. بالنسبة للغنم مثلا سمنت في البين، كانت هزيلة مثلا كانت 30 كيلو هلأ صارت 50 كيلو، هذا واضح. إذا في عندك ربح فعلي إذا موجود في المقام، هذا بيتعلق فيه الخمس، هذا البحث الخمس ذكر. أما بالنسبة لارتفاع نفس ارتفاع القيمة السوقية، لا بيقدم لا بيأخذ، ليس غنى، ليس ربحا، ليس حينئذ فائدة، ليس كسبا. إذا ترجمنا ارتفاع القيمة السوقية هذا الأمر الوهمي إلى نقد خارجي، إلى مال فعلي، أي متى يترجم بعملية الإنضاض؟ قبل الإنضاض لا يكون هنالك ترجمة. فهو مسلم أنه يملكه بمجرد ظهور ربح، لكن الربح ليس مجرد أمر وهمي اللي هو ارتفاع القيمة السوقية، بل ترجمت هذا الأمر الوهمي إلى مال خارجي، ولا يكون مال خارجي إلا بعملية الإنضاض على القدر، مش القدر المتيقن، اللي هو اللي بيحوله إلى مال خارجي. الثالث أنه يملك بالإنضاض لأنه قبله ليس موجود خارجيا، بل هو مقدر موهوم، أمر وهمي كان بيعبر عنه. ببحث أرباح المكاسب، ارتفاع القيمة السوقية للعين المشترى لغرض التجاري بها، ارتفاع القيمة السوقية للسيارة كان 1000 درهم هلا صارت 1100 درهم، هذا أمر واهمي وليس مالا خارجيا حتى يصدق عليه من أرباح المكاسب فيتعلق به الخمس. هو مقدر موهوم. الثالث أنه يملك بالقسمة، لا مش بالإنضاد، ردوا القسمة، لأنه لو ملك قبله لاختص بربحه ولم يكن وقاية لرأس المال. بنقطة اللي لحتاجي حاصل هذه النقطة التي سوف تأتي، وهي الربح هنا وقاية لرأس المال. لا، لأنه أي متى يصدق الربح؟ إذا أعطاني 1000 درهم اشتريت فيها مثلا طربيش، صارت الناس تخلق بلاروس نبيعوا معي هالألف درهم، اشتريت فيهم 1000 طربوش نبيعوا معي ب500 درهم، رحت بعدين بهال500 درهم اشتريت خلينا نفترض مثلا ناقة في البلد أو جملا اشتريته ب500 درهم، الله وفى نبيع هذا الجمل اللي اشتريته ب500 درهم نبيع ب1100 درهم في البلد. هون شو بقول؟ إنه الربح صار 600 درهم؟ قطعا لا. ليه؟ لأنه أنا قديش انعطيت 1000 درهم ببيع صار في وضيعة، مش بتقصير وتعد وبتجاوز لأمر المالك ومخالف شرط المالك منه، لا صار في حينئذ اشتريت السلعة الضرورية اللي هي مسألة الطربيش اللي ما حدا بيستغني عنها، صارت اتفاقا صارت الناس تخلق بلاروس، فمن بيعوا معي بقداش بأقل من 1000 درهم بيعوا ب500 درهم، صار في وضيعة وخسارة لاحقت حينئذ رأس المال. راحت الله وفى أن اشتريت ناقة مثلا معينة هل 500 درهم متوقعين، بيعت معي بقداش ب1100 درهم، أنا ما ربحت هون 600 درهم، لا، لأنه هود 1100 درهم أول شيء بدك تقي رأس المال، قداش انعطيت 1000 درهم بدك أنت تقي، ليش بدك تقي رأس المال سويد عيون رأس المال؟ لا، لأنه أساسا وعرفا وحقيقة لا يصدق الربح إلا بعد سلامة رأس المال، وما زاد وما زاد هو اللي بيصدق عليه حينئذ الربح. إذا أعطيتك سلعة مش مسعرة ما إلاش قيمة مثلا، ما إلاش مش مسعرة أساسا، واضح، أعطيتك سلعة كين رأس المال مو ناقد وترجمته إلى سلعة، لا كين رأس المال من رأس السلعة، أعطيتك سلعة هيدا بيقول حق 100 درهم، هيدا بيقول 200 درهم، هيدا 300 درهم، مش معلوم. طيب ما بالأساس انتو أسسوا لأدى السعر حتى يبنى عليه وما زاد هو اللي بيصدق عليه الربح. هيدي احدى النكات التي على أساسها قلنا بأن رأس المال بوجه لا يصح انه يكون شو عروض، ان يكون سلعة، بل لابد وان يكون نقدا. بدك تأسس أداش رأس المال وما فاض هو اللي بيصدق عليه الربح. هو عطى 1000 صار في وضيعة ب500، ثم صار في حينئذ باع السلعة اشتراها ب500 باع ب1100 درهم، ما بنقول انه ربح 600 درهم، ها يلا تعالوا نوزع النص بنص 300 ب300، لا، بل ربح فقط وفقط 100 درهم، وال500 هوديك شو صار فيهم؟ هوديك انه وقاية لرأس المال، لأنه من دون وقاية رأس المال لا يصدق الربح لحتى يكون الربح بينهما موازن. الربح أول شيء بده يصدق الربح، أي متى يصدق الربح؟ رأس مال والبيفيض على رأس المال، هذا هو الربح يكون موزع بينهما. إذا قال أنه يملك بالقسم، ليش؟ لأنه لو ملك قبله قبل الاقتسام لاختص بربحه، أخذ ربح، يعني مثلا قبل الاقتسام في البين أخذ 300 درهم من الإيه، ولم يكن وقاية الربح اللي بيحصل حينئذ وقاية لرأس المال من الوضيعة والخسارة التي لحقته في البين، بل حتى لو مش وضيعة وخسارة، حتى لو تلف مثلا جزئي في البين ذلك. الرابع أن القسمة ليست ناقلة وإنما كاشفة، من وين؟ من رأس، عن الملك سابقا، لأنها توجب استقراره. القسمة هي التي توجب حينئذ استقرار، يعني بيكون في عندك ملك لكنه ملك متزلزل في البحر. والفرق بين هذه الأقبال واضح، ليش؟ لأنه على تقدير كلام الماتين بمجرد ظهور ربح بده يتعلق في الخمس، بده يتعلق في مثلا الزكاة إذا كان مورد الزكاة، بده إلى آخره. واضح. وإذا ميت مثلا بهالأثناء بده بيروح بيزغم ما تركه الميت، فبيروح بالنسبة للورثة. جملة نكات وأحكام سوف يأتي الماتق بيصروا على ذكر. إذا بمجرد حينئذ ارتفاع القيمة بظهور الربح، وظهور الربح هو بارتفاع القيمة السوقية، ليس ظهور الربح بتحويله إلى مال الخارجي من خلال عملية الإنضاض في البيع. واضح. ودعوة شو هي إن شاء الله غدا الحمد لله.